بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الجامع الصحيح للإمام الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون الحجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال أبو عيسى: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن قول لا إله إلا الله. هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: للمتفرسين.
نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسورة الحجر. الحديث الأول الذي ذكره عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها خشية الفتنة، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر أي من أجل أن يراها، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا الحديث فيه نكارة شديدة ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، كما قال الترمذي قال وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. بل ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد ذكر حديث ابن عباس قال: وهذا فيه نكارة شديدة، هذا فيه نكارة شديدة. وكذا رواه أحمد بن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي ونسائي في كتاب التفسير من سننهما، وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما. فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر رضي الله عنه. هذا فيه نكارة شديدة. والآية ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال: اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك ولقد علمنا من مضى من الأمم فتقدم هلاكهم، ومن قد خلق وهو حي، أو من قد خلق وهو حي، ومن لم يخلق بعد ممن سيخلق. ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول من الأئمة، ثم قال: وقال آخرون عني بالمستقدمين الذين قد هلكوا، ومن قد خلق وهو حي، ومن لم يخلق بعد ممن سيخلق. ثم ذكر أسماء من قال بهذا القول، وقال آخرون عني بالمستقدمين الذين هلكوا، والمستأخرين الأحياء الذين لم يهلكوا. وقال أيضا: بل معناه ولقد علمنا المستقدمين في أول الخلق والمستأخرين في آخرهم. هذه كلها أقوال ذكرها رحمه الله تعالى في هذا. أما أن الآية نزلت بهذا السبب، فهذا السبب فيه نكارة شديدة، وهو ما يصح ولا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبواب النار، فذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم 7 أبواب. والحديث ضعيف، ولكن صح في القرآن، صحت 7 أبواب، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، أن النار لها 7 أبواب، وأن الجنة لها 8 أبواب كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فثبوت 7 أبواب هذه جاءت في القرآن، والثمانية أبواب في الجنة هذه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر النبي كما عند الترمذي أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذا جاء عند مسلم أيضا، جاء عند مسلم والترمذي بزيادة: اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين. عند مسلم يدخل من أبواب الجنة 8 أيها شاء، فدل هذا على أن أبواب الجنة 8. أما أبواب النار فقد قال تعالى: لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فأبواب النار 7 وأبواب الجنة 8، هذه أبواب وهذه أبواب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم أيضا بأنه ما بين مصرعي الباب مسيرة 40 سنة، هذا في الجنة، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. يعني تكتظ من الزحام بالزحام في من يدخلها، في من يدخلها، وأكثر من يدخل الجنة مع هذا الزحام الشديد أكثر من يدخل الجنة من هذه الأمة، فهذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة بمجموع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة كما جاء في صحيح الإمام مسلم، بالإضافة إلى الحديث الوارد أيضا في غير الصحيحين، فبالمجموع يبلغ أهل الجنة من يبلغ تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة كما قال النبي أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا، تبلغ 80 صفا، فهذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. إذن دل هذا على خلق الجنة والنار، وأن للجنة أبوابا وأن للنار أبوابا، وأن أبواب الجنة 8، وأنها توزع هذه الأبواب على حسب الأعمال، على حسب الأعمال، فهذا باب يدخل منه الصائمون، وهذا باب يدخل منه أهل الصدقة، ومن أتى وتميز بهذه الأعمال كلها فلا حرج أن يدخل من جميع الأبواب، كما قال أبو هريرة: يا رسول الله، هل على الرجل من حرج أن يدخل من كل هذه الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأرجو أن تكون منهم، يعني أرجو أن تكون ممن يدخل الجنة من جميع هذه الأبواب. وكذلك النار أبوابها أيضا إنما تكون على حسب هذه الأعمال. نعم، فالجنة درجات والنار دركات، والجنة لها أبواب والنار لها أبواب، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وأهل الجنة يتفاضلون في الأعمال فيرتقون الجنة على حسب أعمالهم، فكل يأخذ منزلته التي تليق بعمله، وأهل النار أيضا يتفاوتون في الدركات، في الدركات، فهناك من يدخل النار من عصاة هذه الأمة ثم يخرج منها بعد ذلك، وهناك من يدخل النار فيخلد فيها، كما قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فدل هذا على أن النار دركات بعضها أنزل من بعض، وأنها على حسب الأعمال، كما أن الجنة درجات بعضها أرفع من بعض، وهذا أيضا على حسب الأعمال. نعم، ذكر أيضا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، فإنها أي سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، أعظم سور القرآن، وإلى سورة الفاتحة ترجع معاني القرآن، ترجع معاني القرآن، فهي سورة جليلة كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتاه الله نبيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثله، ليس في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل، لأنها إذا كانت أعظم سورة القرآن فهي أعظم أيضا من التوراة والإنجيل، لأن القرآن أعظم من التوراة والإنجيل وهي أعظم سور القرآن، فأفضل سورة أنزلها الله عز وجل في جميع الكتب السماوية سورة الفاتحة سبحان الله، مع أنها من أيسر السور ومن أقصر السور، وكلنا يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فهي أعظم ما أنزل الله عز وجل في القرآن والتوراة والإنجيل، أعظم سورة، وذلك لأنها تتضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى وسؤال العبد ربه عز وجل الهداية. ولهذا نقول يا أخواني أيضا: أعظم دعاء ورد في الكتب السماوية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أعظم دعاء، لأنه في أعظم سورة، فسورة الفاتحة أعظم سورة، وسورة الفاتحة تضمنت دعاء اهدنا الصراط المستقيم، فأعظم دعاء ورد في الكتب السماوية، أعظم دعاء طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو يتضمن خلاصة البشرية، لأن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة: منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. أما المنعم عليهم فهم من عرفوا الحق بدليله وعملوا به، وأما المغضوب عليهم فهم قوم عرفوا الحق ثم عدلوا عنه، وأما الضالون فهم قوم عبدوا الله على غير دليل. فرجعت أصناف الناس، أصناف البشرية على وجه الأرض من مقبولهم ومردودهم، رجعوا إلى كلمة واحدة: الدليل. الدليل، فمن عرف وعمل به فهو المنعم عليهم، ومن عرف وحد عنه فهو المغضوب عليه، ومن لم يعرفه وعبد على جهل على غير دليل فهو الضال. فرجع خلاصة الناس إلى كلمة الدليل. الدليل، الدليل، هذا خلاصة الناس الذي يعلم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويعمل بمقتضاه، أو الذي يعلم ثم يحرف، أو الذي ينحرف عن هذا ويعمل بجهله ولا يطلب الدليل. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة النحل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء قال حدثني عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب.
نعم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قال: سمعت عمر يقول: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصلاة قبل الظهر والصلاة بعد الظهر، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم حبيبة: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها. وأيضا ورد من حديث ابن عمر: صلاة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، صلاة أيضا ركعتين قبل الظهر وصلاة ركعتين بعدها. فكل هذه سنن وردت في صلاة الظهر: 4 قبلها و4 بعدها، و4 قبلها وثنتان بعدها، وثنتان قبلها وثنتان بعدها. كل هذه ثبتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة هذا. حتى الجمعة فإن من السنة أن يصلي بعدها، ولم ترد سنة قبل الجمعة، أي سنة راتبة، وإلا فسنة الصحابة يوم الجمعة أنهم يأتون المسجد، فإذا وصل الواحد إلى المسجد صلى ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، صلى ركعتين، يصلي 4، يصلي 6،
لكن لا علاقة لها بالأذان، فليس هناك سنة قبل الجمعة بين الأذان والخطبة، لأنه لم يكن الصحابة يصلون شيئا من هذا حتى في عهد عثمان، حتى بعد إحداث الأذان الثاني لم تكن هناك صلاة بين الأذان الثاني والجمعة، لأن الأذان الأول كان قبل دخول الوقت، والأذان الثاني كان بين يدي الإمام وهو على منبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بين يديه وهو على المنبر، فمتى كان يصلي الناس السنة؟ كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد، حديث السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الجمعة صعد المنبر وأذن المؤذن بين يديه ثم يشرع في الخطبة. فهل كان الصحابة يتركون النبي يخطب وهم يصلون؟ فلم ترد سنة قبل الجمعة يعني راتبة. أما ما كان يصليه الصحابة كانوا إذا وصلوا إلى المسجد وكانوا يصلون مبكرين إلى المسجد يصلي الواحد منهم ما شاء الله عز وجل له أن يصلي. أما بعد الجمعة فقد ثبتت السنة، ثبت ركعتان كما في حديث ابن عمر في الصحيح، وثبت أربع كما جاء من حديث أبو هريرة، فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعا بعد الجمعة في هذا الوقت. وبعد الظهر أيضا وردت كما قلنا ثلاث صفات: الصفة الأولى ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، الثانية أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، الثالثة أربع قبل الظهر وأربع بعدها. ذكر حديث أيضا أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة، لأنه كثر القتل يوم أحد، كثر القتل جدا، نعم، فممن قتل يوم أحد حمزة رضي الله عنه، فمثلوا به، مثلت قريش بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بأسد الله، أسد الله حمزة أسد الله، وقد قوي الإسلام بإسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما. قال فلما كان، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنرينا عليهم لنرينا إيه؟ لنربينا عليهم، يعني لنزيدنا. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله عز وجل قوله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا أربعة، يعني أباح دمهم، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ولئن صبرتم لو خير للصابرين، وكان النبي يأخذ بالخيرية. بل ممن كانت أو من كانت على رأس من قتل حمزة، بل هي التي أوصت بقتله، هند زوجة أبي سفيان، ومع ذلك لما جاءت فعلنت إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي إسلامها ولم يعنفها بشيء. ففي بيعة النساء علم النبي أن هندا ممن تبيعه، ومع ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شيئا. وأيضا وحشي نفسه قاتل حمزة، وحشي نفسه قاتل حمزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه إسلامه، وقيل هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، فقتل وحشي رجلين عظيمين في قومهما، قتل حمزة رضي الله عنه وقتل مسيلمة الكذاب، ولعل قتله لمسيلمة كان حسنة كبيرة، فإنه من الحسنات العظيمة أن يقتل وحشي مسيلمة الكذاب أكذب أهل الأرض في زمانه، نعم، الذي ادعى النبوة والرسالة، نعم.
هل سيبدل الله عز وجل قتل حمزة هذه السيئة له حسنة؟
كيف يعني؟ الله أعلم ماذا عند الله عز وجل، لكن من أسلم أسلم على خير، ولو بلغ الذنوب العبد عنان السماء، ولو كان فيه قتل حمزة، ولو كان فيه قتل حمزة، ولو كان فيه قتل من هو أعظم من حمزة، فإنه لا نعلم ذنبا إذا تاب العبد منه يحجب الله عز وجل توبته أبدا، وليس ذنب أعظم من ذنب فرعون الذي قال نسأنا ربكم الأعلى، فإن من تاب تاب الله عز وجل عليه. ولا يوجد دليل على أن هناك ذنبا لا يغفر إلا الشرك. نعم. وما والاه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لو قتل الإنسان صحابيا ثم تاب، لو قتل الإنسان من قتل، لو فعل الإنسان ما فعل من الذنوب والمعاصي ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبعد أن ذكر الله عز وجل من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، وذكر من قال إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، وهذا من أعظم الذنوب، ولكن دعاهم إلى التوبة. فلا يعلم ذنب لا يتاب منه أبدا. مثنى. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة بني إسرائيل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى، قال فنعته، فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى قال فنعته، قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. ورأيت إبراهيم قال: وأنا أشبه ولده به. قال: وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت للفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبو محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن الزبير ابن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس وأبي ذر وابن مسعود رضي الله عنهم.
نعم. فهذه الأحاديث في ذكر الإسراء، وهي الآية العظيمة التي بدأ الله عز وجل سورة الإسراء بها. فالإسراء والمعراج لا شك أنهما آيتان عظيمتان من الله تبارك وتعالى، ولهذا قال سبحان الذي أسرى بعبده، معظما الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي جعلها تسلية للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد موت خديجة وموت أبي طالب، فسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وبين شرفه وبين مكانته، وأنه ولو تخلى أهل الأرض عنه أو مات أهل الأرض من أهل الأرض ممن كان يدافع عنه فلا تحزن، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى نصرتك، وهو الذي ينشر دينك، وهو الذي يعصمك من الناس. فلئن دافعت خديجة وكان لها دور، ولئن دافع أبو طالب وكان له دور، لكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة. فلا تحزن يا محمد، فإن مقامك عظيم وإن درجتك رفيعة، ثم رفع إلى مكان لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكان هذا الإسراء له مغازي، والمعراج له مغازي عظيمة جدا، منها بيان أن الله تبارك وتعالى ينصر دينه ويعلي كلمته وأنه حافظ رسوله، ولو جعل بعض الأسباب من المادية من البشر، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر، كما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومون الأشهاد. فمن الذي ينصر الرسل والأنبياء؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا رفعه الله عز وجل إلى مقام من علي. أين قريش تمنع رسول الله من هذا العلو وهذه الرفعة؟ أين قوى الأرض تمنع رسول الله من هذا؟ لا أحد يستطيع. فكما رفعك الله إلى هذا المكان العلي، هو قادر على أن يحفظك من هؤلاء البشر، فلا تمتد إليهم إليك يد أحد. ولكن الله يبتلي عباده، يبتلي عباده ويبتلي بأنبيائه عباده، فيختبر بهم الناس. فمنهم من يتبع الأنبياء وربما يموت من أجل منهجهم فيكون شهيدا، ومنهم من يصد عن الأنبياء ويحارب أنبياء الله ورسل الله سبحانه وتعالى. فالرسل يبتلي الله عز وجل بهم الناس. وأيضا فيه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة دينه، وأن جميع الرسل إنما ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دينه أعظم الأديان، وأن دينه هو الإمام. فكما أنه الإمام فدينه الإمام. دليل ذلك أنه صلى بالأئمة، فقد التقى بأنبياء الله ورسله، التقى بإبراهيم، التقى بموسى، التقى بعيسى، رآهم في السماء ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا فيه إشارة إلى إمامة النبي وإمامة دينه، فدينه والكتاب الذي أنزل عليه ورسالته أعظم الرسالات، كما أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء. وكل هذا في تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما جعل الله له الرفعة الحسية، جعل له الرفعة المعنوية. كما ارتقى به إلى أعلى الأماكن، فقد ارتقى به أيضا إلى أعلى الفضائل، فهو أفضل رسول أفضل نبي، ودينه المقدم. ولهذا تقدم النبي على جميع الأنبياء والمرسلين. فكان الإسراء آية عظيمة، وكان تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا إثباتا لقريش بآية عظيمة تقطع عليهم المعذرة، فعاندوا مع ذلك ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جعلوا شهيدا. إيه؟ قالوا: طيب أخبرنا، إن كنت ذهبت إلى بيت المقدس فأخبرنا عن بيت المقدس، فقد رأيناه ونحن نعلم أنك لم تره قط. فالنبي لم يرى بيت المقدس قط. حينئذ نزل جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وهو ينظر إليه، وقريش لا تنظر شيئا. المفترض بعد ذلك أنهم يؤمنون به، ومع ذلك واصلوا طريق العناد والتكذيب، لأن كما قلنا كانت المسألة عند قريش مسألة نفسية، مسألة نفسية، حسد وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا نبيا؟ نبي من بني هاشم يرفع قدرهم ويعلي شأنهم، كما قال أبو جهل للمصور بن مخرمة فيما أظن، لما قال له المصور: هل فعلا أنتم تقولون بتكذيب محمد وأن محمد كذب؟ كيف كذبتموه وأنتم كنتم تقولون الصدق الأمين؟ فأخبر أبو جهل أن المسألة هي مسألة نفسية، وهي مسألة صراع عصبي. قال: لقد كنا والقوم في الجاهلية كفرسي رهان، يعني نتشارك في كل شيء، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وتنازعنا الشرف، فلما قالوا منا نبي ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ فحقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقدوا على رسول الله أن يتبوأ هذه المكانة. ولهذا قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فما أمنوا بعد هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمنوا بعد انشقاق القمر، يطلبون الآيات، فإذا جاءت الآيات عاندوا وجحدوا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت عليهم حجة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الإسراء والمعراج آيتان عظيمتان حصلتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات لنبوته، رفعة لدرجته، بيان إمامة دينه صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو دين المتبع الذي يتقدم كل الرسالات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله وأنبيائه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم، قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا عبيد بن أصباط ابن محمد قرشي كوفي قال: حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال:
طبعا لا يفهم واحد أن هذه الإسراء كان رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإسراء كان يقظة، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأسري بجسده وروحه وعرج به كذلك، ولم يكن رؤيا يراها في النوم. ولو كان الإسراء رؤيا يراها في النوم لما كان لهذه الآية عظمتها، لما كان لهذه الآية عظمتها، وذلك لأن قريشا لم تكن تنكر أن النبي يرى في المنام أنه ذهب إلى بيت المقدس أو أنه رقي به إلى السماء. فإن الإنسان يرى في المنام، ليس النبي فقط، الإنسان يرى في المنام أنه يذهب إلى أقصى الأرض ويأتي. يعني لو أنك قلت لواحد: ده أنا رأيت في المنام أني أطير في السماء ويرتقى بي حتى وصلت إلى كذا، هل يقول أنت كذاب؟ الإنسان في الرؤية يرى ما يرى ويذهب ويقطع المسافات ويأتي. فلو كان الإسراء رؤية منامية لما كان آية ولا معجزة ولا ما أنكرته قريش، إنما الذي أنكرته قريش أنه حقيقة. كيف تزعم أنك ذهبت إلى بيت المقدس ثم أتيت في نفس الليلة ونحن نقطع ذلك في أشهر؟ كيف تزعم هذا؟ أما في النوم، اذهب إلى بيت المقدس، اذهب إلى أقصى الأرض، انزل إلى الأرض السابعة، اطلع إلى السماء السابعة، ما أحد يعترض عليك في الرؤية. ولما استحق أن يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. فالإسراء والمعراج كان يقظة وبجسده وروحه، لا بروحه فقط، إنما بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، ذهب وركب البراق وصلى بالأنبياء وصعد به سماء تلو سماء حتى ارتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان عظيم لم يبلغه أحد على الإطلاق، ولا جبريل بلغ المكان الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هذا فتنة للناس، فالله جعل فتنة للناس الإسراء والمعراج، وجعل أيضا الشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، فإن الله عز وجل قد أخبر أن في النار شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين في أصل الجحيم. فتعجبت قريش، قالت: كيف تكون شجرة في النار؟ شجرة في النار ولا تأكلها النار؟ كيف يكون هذا؟ فهذه فتنة لهؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد قرشي كوفي قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه.
ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء يتعاقبون في الناس ملائكة ليل وملائكة نهار في صلاتي الصبح والعصر، ثم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن على فضيلة صلاتي الصبح والعصر، وعلى فضيلة من صلى الصبح والعصر، فإن الملائكة تشهدهم وتعلمهم ويرفع عملهم إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ثم قال: فإن استطعتم أو قال فإن على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها فافعل، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فدل هذا على أن من الأسباب ومن الأمور التي ينال بها العبد النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة المواظبة على صلاة الصبح وصلاة العصر، فإن هذا مما ينال به العبد رؤية الله عز وجل في الآخرة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس المراد بها صلاة الصبح وقبل غروبها المراد بها صلاة العصر فافعلوا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن.
والحديث فيه ضعف، ولكن الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما الإمام الذي يدعو الله عز وجل كل أناس به؟ قيل هو النبي، يدعون بنبيهم، كل أمة تدعى بإمامها. وقيل هو الكتاب الذي أنزل فيدعوهم الله عز وجل بكتابه. وقيل هو كتاب الأعمال، أي ندعو كل أناس بكتابه الذي عمله، بعمله الذي في كتاب، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وهنا قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يدخلون الجنة. فالإنسان يدعى يوم القيامة بكتاب وهو إمامه، ويتبعه الإنسان إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فقيل هو النبي، يدعون بيمينه هو النبي. ولهذا قال بعض السلف: هذا فيه شرف لأهل الحديث، شرف لأهل الحديث، فإن إمامهم من؟ إمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض، فكل هذا يدعى به الإنسان. فأمة محمد تدعى بنبيها يوم القيامة، وكل إنسان يدعى بكتابه يوم القيامة، فكل هذا صحيح. والإنسان أيضا يحشر مع من أحب، قال صلى الله عليه وسلم: فإن المرء يحشر مع من أحب. فالإنسان يكون مع شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، فالإنسان يكون مع من يشاكله، حشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فالإنسان يحشر مع من يقتدي به ومن هو إمامه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من كان يعبد عزيرا، من كان يعبد عيسى، من كان يعبد كذا، من كان يعبد كذا. فكل إنسان يذهب إلى الذي كان يعبد. كل إنسان يذهب إلى من كان يعبد ويبقى الذين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يدعى كل واحد بإمامه الذي كان يتجه إليه. ولهذا أنت انظر إمامك الذي تقتدي به، إن كان نبي أبشر فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائدك. وإذا كنت ترجو الله تبارك وتعالى وتعبد الله عز وجل ولا تعبد غيره، فإنك في أرض المحشر حتى يتجلى لك ربك سبحانه وتعالى وتعرف الله بصفته التي جعلها لك علامة. وكما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين، فالإنسان يدعى يوم القيامة بحسب عمله ويكون على حسب إمامه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال: هي الشفاعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وداود الزعافري هو داود الأودي بن يزيد بن عبد الله، وهو عم عبد الله بن إدريس.
نعم، هذا أعظم هذا المقام العظيم الذي أتى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في القرآن يسميها العلماء عسى الواجبة. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ليس فيها الاحتمالية، عسى يبعثك وعسى ألا يبعثك، لا، وإنما المراد بعسى في القرآن عسى الواجبة. الواجبة يعني عسى يبعثك ربك مقاما، أي سيبعثك ربك مقاما، سيبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة، المقام المحمود هو الشفاعة في أهل الموقف. فهذا المقام يحمد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأولون والآخرون، لأن الأمم كلها تأتي: نوحا بعد آدم، تأتي إبراهيم، تأتي موسى، تأتي عيسى، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يقول: اذهبوا إلى من بعد، اذهبوا إلى من بعد، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فهذا أعظم مقام، لأنه يحمده الأولون والآخرون، وهذه الشفاعة العظمى الكبرى. هذا هو قول جماهير السلف في هذه الآية، وأن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. وقيل المقام المحمود يراد به إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، إجلاس النبي على العرش. وقد أورد الخلال في ذلك حديثة كثيرة جدا في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ولكن لا يصح منها شيء. والصواب أن المقام المحمود هو الشفاعة التي اختص بها الرب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك شفاعتان عظيمتان: شفاعة لأهل الموقف حتى يفصل بينهم، وهناك شفاعة في دخول الجنة. شفاعة الموقف هذه للنبي فقط، هو الذي يشفع للناس في الموقف ليفصل الله بينهم. وهناك الشفاعة أيضا في الدخول إلى الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة قبله، كما جاء في الصحيح. قال: من؟ قال: محمد. قال: لك أمرت أن أفتح، لك أمرت أن أفتح. فأول من يدخل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من يدخل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
والله عز وجل يأتي بالحق بعد الباطل، وإن دام الصراع بينهما لكن الله يجعل الغلبة والعاقبة للحق وأهله. هذه قاعدة لا تتخلف قط: جاء الحق وزهق الباطل. فالصراع بين الحق والباطل يدوم، لكن العاقبة لمن؟ العاقبة لأهل الحق والعاقبة للمتقين، كما قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة في لحظات الضعف، بشر الصحابة بالتمكين حتى في أعظم لحظات الضعف، لما لحق سراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، والنبي مختفي في الغار، وأتاه سراقة بن مالك وقد ساخت قدم فرسي في الأرض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره يا إخواني يومها؟ أما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ بأنه سيلبس تاج إيه؟ سبحان الله، وهو في لحظات الضعف، في لحظات الضعف، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. بل قال النبي: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سوف يبلغ كذا وكذا، فجاء الحق وزاق الباطل. هذا أصل، ولهذا من ظن السوء أن تظن أن الغلبة تكون لأهل الباطل، وأن الحق يضمحل وأن الباطل يعلو. هذا من ظن الجاهلية: بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم أن النبي سيقتل وأن الصحابة سيقتلون وأنه لا قائمة الإسلام بعدها. هذا ظن الجاهلية، هذا ظن السوء، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بور. بل النبي ودعوته سيبقيان إلى آخر الزمان، سيبقيان إلى آخر الزمان. فالصراع حقيقة دائرة، والعاقبة سنة كونية للمتقين، ولكن بين هذه العاقبة من الابتلاءات والامتحانات ما يكون. قل جاء الحق وزهق الباطل. من كان يصدق أن قريشا ستزول وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت القصير سوف يعود إلى مكة فاتحا وسوف يحطم أصنامها التي طالما نصبت حول الكعبة منذ أن جاء رئيسهم بها وهو عمرو بن حي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحطمها وكسر، ولم يقم صنم بعد تحطيم النبي في العام الثامن أبدا. ولهذا النبي يوما فتح مكة قال: يا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نية. لا هجرة أي من مكة المدينة، قال العلماء هذا في عالم من أعلام النبوة، لأن مكة ستبقى دار إسلام إلى آخر الزمان، لن تكون مكة دار حرب بعد ذلك، ولن يوضع صنم حول الكعبة، فإن الله عز وجل يطهر مكة من ذلك. فجاء الحق وزاق الباطل، جاء الحق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء دينه على دينه، وزهق الباطل، ولم يعد لقريش قائمة بعد فتح مكة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، شوف سبحان الله، يعني هذا جزاء صلى الله عليه وسلم؟ من فعلتم معه هذا؟ من من قريش ممن قتل وممن سفك الدماء وممن قطع الأرحام وممن من يا إخواني الذي اتفقت عليه قريش على ما ذكر الله في القرآن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يوثقوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أعطوني كده رجلا اتفقت قريش على إخراج من مكة، تعرف يا دكتور؟ رجل اتفقت قريش على إخراج من مكة، رجل اجتمعت قريش ليقتلوه قتلة رجل واحد، رجل اجتمعت قريش على سجنه أو نفيه، من الصادق الأمين؟ لم تجتمع قريش إلا على قتل الصادق الأمين أو نفي الصادق الأمين أو سجنه وحبسه. الصادق الأمين، من الذي لقى بالنبي بالصادق الأمين؟ قريش. لم تجتمع قريش على رجل قط تفعل فيه وتقر في تلك القرارات. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذه ضريبة الدعوة يا الله عز وجل، هذه الضريبة معروف، هذه الضريبة أنبياء الله ورسله أفضل أقوامهم، ومع ذلك تكون فيهم تلك الأحكام الصارمة من أقوامهم. فقريش لم تعزم قط على هذا أبدا، وما أخرجت رجلا من بين أظهرها فعل فعلا شنيعا أبدا. ظني أن لو جاء رجل فزنى بامرأة في جوف الكعبة لما فعلوا ذلك. فكم كان القتل، وكم كان الزنا، وكم كان سفك الدماء، وكم كان قطع الأرحام، وكم كان أكل أموال الناس بالباطل في قريش. لكن ما عزمت قريش على إخراج رجل من عندها أو قتل هذا الرجل، وأرق مضجعهم واجتمعوا عليه اجتماع رجل واحد حتى يتفرق دمه، سبحان الله، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي. وما نقم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد، ويدل على ذلك. ولهذا يا أخواني ما يتأسد الناس إلا على صنف واحد فقط، أهل السنة، ما يتأسد الناس إلا عليه. أما يعني أهل الحق من أهل السنة والجماعة، أما غير ذلك أبدا أبدا ما نجد غير هذا على الإطلاق. فتجد الحليم اللي ما أخطأ قط، مثلا قد يوم أن يخطئ سوف يخطئ على من؟ سوف يخطئ على رجل من أهل الحق. يعني مثلا قد تجد مساجد يبقى مثلا الخطيب فيها صوفي 30 سنة، خرافات، خزعبلات، واحد يقوم في نص المسجد يقول انت بتخرف. ابدا، يا ما صلى الناس في مساجد الصوفية والمخرفة واهل الضلال، كم كانوا هذا؟ كثير جدا جدا. لكن كم الذين قطعوا الخطبة على اهل السنة او قلبوا ناس او تحصل معارك في المساجد؟ خد بالك، كثر كثر. ما رأينا أبدا في أي بلد من البلدان، شوف واحد واقف مثلا في مسجد البدوي وقال يا راجل أنت بتخرف، تقدر تقول إيه حكم البدوي ده؟ أنتوا بتعبدوه من دون الله؟ حصل؟ واقف في الحسين، واقف في زينب، واقف في أي مكان من هذه الأماكن؟ أبدا. والناس عادي جدا، وقد يبقى الخطيب 30 سنة. لكن إذا جاء الحق أزز الشيطان من يقاوم هذا الحق. فما ذنب النبي إذ يخرج؟ ما ذنبه صلى الله عليه وسلم إذ يخرج وهو الصادق الأمين؟ يعني الرجل الأول الذي أثنت عليه قريش، ومع ذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوا. ليه يعني؟ عمل إيه طيب؟ جاء بتقطيع الأرحام، طب اعتبروا حتى حرية رأي، كل واحد منكم يفعل ما يشاء، اللي يزني، اللي يضع علامات على على بيوت، إن دي بيوت ضعارة، اللي ياخد بنته يقتلها ويدفنها في الرمال. طيب خلاص، هو بيقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اما ان تؤمنوا واما لا تؤمن. لكن هذا لا يمكن. لوط عليه السلام ما جريمته؟ انه لم يفعل جريمتهم. والا لوط عليه السلام ما اتى بسلاح يا اخوان وقطع رقاب القوم، فقط لوط عليه السلام دعا الناس الى ترك هذا، أي إنكم لتأتون الفحشة ما سبقكم، إنكم لتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. طيب كيف كان صنيع هؤلاء مع لوط عليه السلام؟ قالوا دعوه اتركوه. أبدا، إنما كان صنيعهم معه أن أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. لهذا لا تجد تأسد الناس إلا حيثما يكون حق يدعى إليه، أما آل باطل أبدا. يعني مثلا ما يمكن تجد مثلا جماعة تروح عند احتفال مثلا مولد، أي مولد يعني، تجد جماعة يروحوا يمنعوا الاحتفال بالقوة، يقول لك لا ده كلام باطل، كلام فاضي، انتوا جايين تعملوا ايه؟ يلا روح انتوا. أبدا ما تجد ولا حصل قط هذا، ولن يحصل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، واخد بالك. لكن إن كان من حق تجدوا من يعارض، من يقول، ومن فما جريمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا؟ وإذ يمكر بك إذا كفر يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لماذا؟ ما جريمته صلى الله عليه وسلم؟ جريمته هي جريمة الأولين، هي جريمة كل دعاة الحق، وما نقبوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما جريمة الناس حينما قالوا آمنا برب الغلام حتى تخد لهم الأخاديد وتضرم لهم النيران؟ ما جريمتهم؟ ما جريمة الرجل في الأمم السابقة الذي كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه؟ ما جريمته؟ ما جريمة بلال حتى توضع الصخرة على صدره؟ ما جريمته؟ أحد أحد؟ ما جريمته؟ ما جريمة سمية حتى تطعن فتموت؟ ما جريمتها؟ ما جريمتها؟ لهذا قال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال الحسن إن كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه فأراد قتال أهل مكة أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الآية، وقال قتادة أدخلني مدخل صدق يعني المدينة وأخرجني مخرج صدق يعني مكة، وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.